عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الأبرار المتقين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن كتاب الله عز وجل خير ما اجتمع عليه الناس ينعمون في ظلاله الوافرة وينهلون من معينه الصافي. ولقد زخر القرآن الكريم بعدد من القصص، ومن أبرز هذه القصص التي يجب أن يضعها كل مرب ومصلح نصب عينيه هي قصة لقمان الحكيم في وعظ ولده ووصيته له، حيث جمعت فوائد جمة وحكما مهمة. تشرفت جمعية البصائر العلمية الثقافية لولاية بومرداس أن تستضيف فضيلة الشيخ ياسين شوشار حفظه الله ونفع به ليشرح لنا هذه الآيات ويتحفنا بما فتح الله عليه من الدرر والفوائد في محاضرة بعنوان وصايا لقمان لابنه. فنرحب به ضيفا كريما بيننا في هذا اليوم المبارك بإذن الله، الذي هو يوم السبت 21 من شهر ربيع الآخر لسنة 1435 الموافق 22 من شهر فبراير سنة 2014 بالنصرانية. كما نرحب بكم أيها الحضور الكريم، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم. فأهلا وسهلا ومرحبا. وأنبه في هذا المقام إخواني الحضور على التزام الهدوء ووضع الهواتف على الصامت حتى لا يحصل التشويش خلال المحاضرة، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه من دواعي الفرح والسرور والغبطة أن أكون بين إخوة لنا في هذه المدينة الطيبة التي نسأل الله تعالى سبحانه أن يحفظ أهلها بالسنة، وأن يوفق أهلها لما فيه طاعته، ونسأله سبحانه جل وعز أن يوفق القائمين على هذه المدينة الطيبة لكل خير عظيم، ويسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لكم في هذه الجمعية التي كثر نشاط أصحابها، ومقصودهم الأسنى بيان دين الحق للناس، ومقصودهم الأسنى نقل هذه الهداية وتسهيل أمرها لتكون على مائدة الجميع، ينهلون منها وينتقون من أطايب ما فيها من الوعظ والتذكير والإرشاد. فمبارك عليكم هذه الجمعية التي دام نشاطها وكثر نفعها وكثرت خيراتها. وأسأل الله تعالى سبحانه بفضله ومنه وكرمه كذلك أن يبارك في هذه الوجوه الطيبة وأن يجمعني وإياهم في جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الموضوع كما قد علمتم تناول وصية طيبة وموعظة حسنة جاء ذكرها وبيانها في القرآن العظيم. هذه الوصية إنما ذكر الله تعالى لنا من أخبارها وأخبار صاحبها ليحسن سيرنا إلى علام الغيوب بهذه الوصية وبغيرها من الوصايا، وبهذه القصة وبغيرها من القصص. ذلك لأن الإخبار عمن تقدم من الأمم فوائده عظيمة، ومن ذلك تثبيت الفؤاد والقلب على الدعوة الحقة، وتثبيت الفؤاد والقلب على الشرع المنزل، وتثبيت الفؤاد والقلب على أعظم وظيفة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بشارة الناس بما عند الله تعالى سبحانه من إكرام ونعيم ونذارة، وهي إنذارهم وتخويفهم بما عند الله عز وجل سبحانه من العذاب الأليم والشديد لمن خالف أمر الأنبياء وانحرف عن منهاجهم القويم. إذن قصة عظيمة يذكرها الله تعالى باسم هذا الرجل الصالح. وقد قال بعض العلماء إنه كان نبيا، إلا أن أغلب كلمات أهل التأويل من الصحابة وغيرهم على أنه كان صالحا ولم يكن نبيا، كان حكيما عالما فاضلا ولم يكن نبيا أرسله ربه سبحانه تبارك وتعالى. نقل هذا القول أي بنبوة لقمان عن عكرمة والشعبي، فقد قال بنبوته، إلا أن هذا القول لا يحظى بالقبول عند عامة علماء التفسير، وغاية ما استدل به هؤلاء أو استند إليه هؤلاء بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تقوم بها حجة. قلت وقول الأكثر والجمهور على أنه كان صالحا رحمه الله تعالى، فقد نقل ابن جرير الطبري رحمه الله عن قتادة في قوله ولقد آتينا لقمان الحكمة أي الفقه في الإسلام، قال قتادة ولم يكن نبيا ولم يوحى إليه، لم يكن لقمان لا نبيا ولا أوحى الله تعالى إليه. وهذا مجاهد كذلك يقول كان لقمان رجلا صالحا ولم يكن نبيا، ذكر هذا أيضا الطبري في تفسيره رحمة الله تعالى على علماء الإسلام. ونقل قبل ذلك عن عبد الله بن عباس أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يكن لقمان نبيا ولا ملكا، ولكن كان راعيا أسود فرزقه الله تعالى العتق ورضي قوله ووصيته فقص أمره في القرآن لتتمسكوا بوصيته. إذن لم يكن نبيا ولا ملكا، وإنما كان راعي يرعى الغنم أسود. ذكر الله تعالى قصته في القرآن العظيم لنتمسك بمضامينها وما جاء فيها من الوصايا العظيمة. الوصية أولا بتوحيد الله والعقيدة، ثم وصيته بإقامة الدين له سبحانه تبارك وتعالى والإتيان بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا بالبر بالوالدين، وهكذا أحسن الله إليكم كذلك بعض السلوكات والآداب العامة التي ينبغي أن يتحلى بها الأماجد، أحسن الله إليكم. هذه هي خلاصة قصة هذا الرجل الصالح وخلاصة وصيته رحمه الله تعالى. اختلف العلماء في نسب هذا الرجل، فقيل إن نسبه ينتهي إلى أبي إبراهيم أي آزر، فقالوا هو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح، وهو آزر أبو إبراهيم الخليل عليه السلام، هكذا ذكره ابن إسحاق في سيرته، وقيل غير ذلك، قيل هو لقمان بن عنقاء بن سيرون وكان نوبيا أي من أهل السودان، وقيل كان ابن أختي أيوب عليه الصلاة والسلام، وقال مقاتل بل هو ابن خالته، وقيل أيضا هو من أبناء آزر وعاش 1000 سنة، قيل هو من أبناء آزر أي أب إبراهيم وعاش 1000 سنة، أدرك نبوة داود عليه السلام، وقيل وهذا القول الأخير ذكره ابن كثير كما في تفسيره كان قاضيا في زمن داود أي عليه السلام، لأنه كان رجلا عليما، كان عالما حافظا صاحب حكمة وسمعة ومكانة عند الناس، فلما جاء داود بالنبوة قال أمسك عن الفتوى، قال أمسك عن الفتوى. أوصاف هذا الرجل، والغرض من ذكر ذلك بيان أن قيمة العبد عند ربه ومولاه ليست في بياض بشرته ولا وفرة ماله ولا جاه ولا سلطان، إنما الفضل يكون بتوفيق من الله ومنه على عباده، والفضل يكون على حسب العلم المحصل والعمل بهذا العلم النافع، أحسن الله إليكم. الرجل كان أسودا، بل ينقل العلماء الأجلة كابن عباس أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عبدا أي مملوكا حبشيا أي أسودا، إذن عبد وأسود. وقال قتادة قيل لجابر بن عبد الله ما انتهى إليكم في شأن لقمان أي ما هي أوصافه، فقال كان قصيرا من النوبة، إذن ينضاف إلى أنه كان عبدا كان أسودا وكان قصيرا من أهل السودان. وقال مجاهد كان عبدا أسودا عظيم الشفتين مشقق القدمين، ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن انظر إلى هذه الأوصاف التي جمعت للقمان الحكيم، رجل مملوك قصير أسود شفته عظيمة مشقق القدمين، رجل يزدريه الناس ويحتقره الناس عادة، سبحان الله، لكن انظر إلى ما نطق به لسانه. ولهذا كان في يوم من الأيام يجمع الخشب، فأخذ أحد الناظرين ينظر إليه ويدقق النظر إلى شفتيه عظيم الشفتين، قال لا تنظر إلى شفتيه ولكن انظر إلى عظيم ما يخرج منهما، سبحان الله، أوتي الحكمة بحق، لا تنظر إلى شفتي ولكن انظر إلى عظيم ما يخرج منهما. وهذا الذي ينبغي أن نقوله، إياك أن تزدر الناس وإياك أن تحقر من شأنهم، وإياك إياك أن ترى لنفسك المكانة وأن ترى لنفسك العظمة دون غيرك من الناس، بل اتق الله رب العالمين وراقبه كما سيأتي ذكر ذلك في هذه الوصية المباركة الطيبة. لقمان الحكيم أوتي هذه الحكمة وكان يتكلم في المجامع وفي الناس، أحسن الله ليك، والكل ينصت إلى كلامه وينزل عند رأيه ويأخذ بمشورته. لماذا؟ بارك الله فيكم، لأن العبرة بالعلم النافع والعمل الصالح. ولهذا ذكر الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله في قوله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، قال الحكمة هي العلم النافع والعمل الصالح. وهذا الذي أوتيه لقمان الحكيم أوتي علما نافعا وعملا صالحا، فكان قبلة للناس يأتون إليه لأخذ العلم النافع والنزول عند رأيه واستشارته رحمه الله تعالى. إذا سألت عن أوصافه الخلقية فهذه هي، وإذا سألت الآن عن أوصافه الخلقية فيقول أئمة الهدى كابن كثير رحمه الله تعالى: كان من أخير الناس، حكيما فطينا رقيق القلب صادق الحديث صاحب أمانة وعفة وعقل وإصابة في القول، كان رجلا سكيتا طويل التفكر عميق النظر، إلى آخر أوصافه، أوصاف عظيمة طيبة. إن الواحد منا لا يحمد ربه سبحانه تبارك وتعالى لو أنه أوتي بعضها أو عشرها، أحسن الله إليكم، خلال وخصال لا تجمع إلا للتقاه العباد الزهاد، أعرف الناس برب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا الحكيم الذي عرف ربه، الحكيم الذي عرف أمر ربه فنزل عنده، الحكيم أحسن الله إليكم هو الذي عرف مساخط الله فاجتنبها، والذي أدرك محاب الله تعالى فنزل إليها، هذا هو الحكيم أحسن الله إليكم، الذي يداوم مراقبة ربه سبحانه تبارك وتعالى، فيخشى أن يراه ربه سبحانه على تقصير وتضييع، ويخشى أن يراه ربه سبحانه على فعل للذنوب والمعاصي والشرور والسيئات. نعم. مهنته: كان خياطا، قاله سعيد بن المسيب، وقيل كان راعيا كما أسلفنا الذكر أحسن الله إليكم، وقيل كان يحتطب كل يوم لمولاه، يعني يجمع الخشب، وقيل أحسن الله إليكم كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. إذن وظيفته بين النجارة والخياطة وجمع الحطب، وكذلك أحسن الله إليكم رعي الغنم، هذه وظيفته. إن هذه الوظيفة عادة لا تؤهل المرأة ليتبوأ المناصب، لكن انظر إلى هذه الوظيفة التي تستلزم شيء من الدقة الخياطة، والتي تستلزم شيء من الفطنة وهي رعاية الغنم، والتي تستوجب أحسن الله إليكم الطاعة المطلقة، ومنها نأخذ طاعة الرب سبحانه تبارك وتعالى المطلقة، ومنها النجارة التي تستوجب شيء من الإتقان، وهكذا أحسن الله إليكم. كل صنعة يعني مؤداها إلى الإتقان ودقة النظر إلى آخره، تدل دلالة واضحة على فطنة الرجل وعلى نبوغه وسعة حفظه وإتقانه. ومن ذلك ما نذكره عن الألباني رحمه الله تعالى: كان يشتغل بصناعة الساعات وتصليحها، وهذه الصناعة تستوجب دقة متناهية، فقد أوتي بعدها ذاكرة وحافظة طيبة رحمه الله تعالى ورحم الأئمة والعلماء. قال له سيده في يوم من الأيام: اذبح لي شاة، جئني بشاة فاذبح الشاة وجئني بأطيب مما فيها. فجاءه بلسان وماذا؟ وقلب. فقال السيد: ما هذا الذي جئتني به؟ هذا أطيب ما فيها. قال: اذبح شاة أخرى وجئني بأخبث ما فيها. فجاءه بماذا؟ بنفس الشيء، بلسان وقلب. قال: سبحان الله، طلبت منك أن تأتيني وأن تجيئني بأطيب ما فيها، فجئت بلسان وقلب، وطلبت أن تأتيني بأخبث ما فيها، فجئتني بلسان وقلب. فقال له رحمه الله: إنه ليس شيء بأطيب منهما إذا طاب، ولا أخبث منهما إذا خبث. سبحان الله، وصدق رحمه الله. فاللسان إذا كان طيبا صادقا ناطقا بالقرآن والسنة آخذا بمحاب الله تعالى فهو من أطيب الألسن، والقلب مثل ذلك، واللسان هو الناطق الرسمي لهذا القلب. فإذا نطق اللسان بالفضائل، ونطق اللسان بالقرآن والسنة ودين الله تعالى، ونطق اللسان بما يوجب صدقه، هذا من خير الأمارات على صدقه في الباطن. وهكذا أحسن الله إليكم، إذا كان القلب فيه من الخبث ما الله به عليم نطق اللسان بمثل ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وفي حديث آخر قال مبينا ومعلما ومرشدا صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، أي تلومه وتعاتبه وتحاسبه وتشدد عليه، إلا والأعضاء تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. إذن ما من يوم إلا والأعضاء تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. في حديث يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هنا يقول تقول الأعضاء اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فبينهما تعارض في الظاهر، إلا أن العلماء قالوا اللسان هو الناطق الرسمي لهذا القلب، وهو يعبر عما فيه، فإذا كان فيه الصلاح نطق بالصلاح، وإذا كان فيه الفساد نطق بالفساد. ولهذا نقول فلنتق الله رب العالمين، ولنراقب الله تعالى على مستوى هذه الأفعال، ولنراقب الله تعالى على مستوى الكلمات، بل ولنراقب الله تعالى على مستوى الخطرات وما هو في هذه القلوب، أحسن الله إليكم. إذن هذه بعض كلماته، وهذه بعض خلاله رحمه الله تعالى. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من ناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يات بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تلك هي وصايا لقمان الحكيم لابنه، ذكرها لنا القرآن العظيم. لماذا؟ لنتدبرها ونتأملها ونعمل بها، فإن فيها السعادة والنجاة والسلامة من المفاوز والمهالك والمخاطر، أحسن الله إليكم. وهنا مقدمة لا بد أن تكون بين يدي هذه الكلمات المتعلقة بوصايا لقمان، وهي حول الأسرة المسلمة التي هي النواة الأولى من المجتمع المسلم، وهي أول محطة تربوية تثقيفية تعليمية. فالابن أول ما يتعلم من المسائل والقضايا والأمور في هذه النواة الأولى من المجتمع المسلم. وفي هذا البيت أحسن الله إليكم، من أين يتعلم؟ من والديه، سبحان ربي العظيم. فهو يتعلم منهما، أي من والديه، من أقوالهما ومن أفعالهما، فهما القدوة بالنسبة إليه. فقبل أن يذهب إلى المسجد أو إلى المدرسة أو أن يخرج إلى الشارع، فهو يتربى في هذا البيت العظيم الذي إذا كان أساسه التقوى والصلاح والدين والقرآن والسنة وما كان عليه السلف الأولون كان النتاج ذاك النتاج المبارك الطيب، وإذا كان الأساس فيه الإخلال والإهمال حصل من الإخلال والإهمال في تربية هذا الولد ما الله به عليم. فكيف إذا ضاع الأساس، وكيف إذا كانت التربية على أساس غير هذا الأساس الذي جاء به القرآن والسنة وما كان عليه السلف الأولون؟ كيف بأسرنا التي تتبع الغرب الكافر حذو القذة بالقذة، حتى ولو دخلوا جحر ضب كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم لدخلتموه، سبحان ربي العظيم. فصار الناس في تربية أولادهم يشاكلون الغرب الكافر، فما استحسنه أولئك استحسنه، وما مجه أولئك ومقته أولئك مقته هذا، ولو كان معارضا للقرآن والسنة مصادم لما جاء به هذا الشرع الحنيف الذي هو آخر الشرائع المنزلة على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه سعادتنا ونجاتنا وسلامتنا، سبحان ربي العظيم. وإذا دققت النظر فيما جاء به هذا القرآن، جاءت به هذه السنة من الآداب والأخلاق والخلال والخصال، أدركت أن القرآن والسنة وهذا الشرع المنزل لو درسه الغرب الكافر حق الدراسة، نعم لو نزعنا اسم الإسلام عنه فجئنا به كقواعد ونظم، نعم وكدستور يقدم إلى هؤلاء، ما نقول هذا القرآن ولا هذه السنة. لو أن هؤلاء درسوا هذا القرآن المنزل وهذه السنة الصحيحة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم لقالوا سبحان الله، هذا أكمل دستور وأقوم سبيل وطريق. تأمل، لكنهم يغالبون ولكنهم يجحدون كما أخبر القرآن فقال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لأجل أنهم يعلمون أنه الإسلام، لا يأخذون منه إلا ما يشوه الإسلام، فيعمدون إلى تصرفات بعض الفئام منا فيقولون انظروا إلى الإسلام، ويعمدون إلى بعض الأشياء الموجودة في الشرع فيجتثونه عن سباقه ولحاقه وعن مقتضياته للقول بأن الإسلام إسلام دموية وسفك للدماء وسبي للنساء وتخريب لأملاك الدولة وكذا إلى آخره. ولهذا تأمل، لو قدمت إليهم القرآن والسنة تقول هذا القرآن وهذه السنة لأبى الواحد منهم أن يقلب نظره في ذلك، ولو أنك نزعت العنوان فقلت اقرأوا هذا كتاب من الكتب لقال هؤلاء هذا فيه خيركم وفلاحكم وسعادتكم والله تعالى المستعان. كرجل كان يلعن ويسب محمد بن عبد الوهاب، فجاءه رجل بكتاب مزق غلافه الخارجي فقال خذ فقرأ هذا الكتاب إني أريد منك رأيك فيه، فأخذ ذلك الإمام يتصفح الكتاب فإذا به يعجب بما في داخله، آيات نازلة وأحاديث واردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما رجع إليه وفي جيبه نسخة من كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب وعليها غلافها قال ما رأيك في الكتاب؟ قال هذا كتاب التوحيد بحق، قال هذا للذي ظللت تسبه وتشتمه إلى آخره. فتأملوا يا رعاكم الله. إذن واجب على الأسر المسلمة الرجوع إلى المعين الصافي والمنبع الروي، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهي مسؤوليتك أيها الأب الكريم في تربية أولادك على الأساس المتين، وهو قال الله قال الرسول كان السلف الأولون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. والابن لما يولد يولد على فطرة الإسلام كما خرج ذلك البخاري في صحيحه، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الآن العمل التخريبي هو لمن؟ للوالدين، هو يولد على الفطرة فإذا كان أبوه وأمه على الإسلام فإنهما يستمران به على الإسلام، فإذا كان والده نصراني فترى هذا التحول باديا فيه، وهكذا إذا كان يهوديا أو مجوسيا أو نصرانيا، وهكذا. بارك الله فيكم. الوصية الطيبة التي سجلها القرآن العظيم في هذه الآية النازلة على قلب الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، بدايتها وأساسها ومقدمتها: ولقد آتينا لقمان الحكمة، أن أشكر لله. ولقد آتينا لقمان الحكمة، من الذي أعطاه هذه الحكمة؟ من الذي علمه هذا العلم النافع الذي أكسبه عملا بذلك العلم؟ من الذي أعطاه هذه الحكمة التي المقصود منها وضع الشيء في موضعه بخلاف الظلم؟ وضع الشيء في موضعه، ما الذي أعطاه هذه الحكمة؟ إنه ربه سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي أن تتأمل في منن الله تعالى عليك، فهي منن كثيرة. من الذي أعطى ذلك؟ إنه الرب سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا صلاتك وصيامك وطاعتك وسلامتك في جسدك وفي وطنك الحبيب وبينك وبين زوجك وأولادك، كل ذلك من منن الله تعالى على العباد. من الذي أعطى ذلك؟ إنه الله. ولهذا آتاه سبحانه تبارك وتعالى هذه الحكمة، ولم تكن من عند نفسه ولا من كسب يديه، بل أعطاه الله عز وجل، فتفقه بعد ذلك وتوسع بعد ذلك، فصار يقول في الناس فيسمع لكلامه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله. يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله، يقول: الحكمة إذا أطلقت في القرآن، أو يقول رحمه الله تعالى، يخبر الله تعالى عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان بالحكمة، وهذه الحكمة هي العلم بالحق على وجهه وحكمته. فالعلم بالأحكام ومعرفة ما فيها من الإسرار والإحكام. ولهذا قد يكون الإنسان عالما ولا يكون حكيما، والحكمة كذلك مستلزمة للعلم بل وللعمل، وقد فسرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. ما هي الحكمة التي أعطاها الله تعالى لقمان الحكيم؟ أعطاه العلم النافع والعمل الصالح. والحكمة إذا ذكرت في القرآن فهي على أحد معنيين: قد يراد بالحكمة السنة، كقول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي السنة. وقد تطلق ويراد بها وضع الشيء في موضعه، بارك الله فيكم، والمقصود السداد الذي يعطاه العبد، والمقصود به السداد الذي يعطاه العبد. ولهذا العاصي لا سداد له، والفاجر لا رأي له حكيم ولا سديد، وهكذا المبتدع، وسمي ما شئت من هؤلاء الذين ابتعدوا عن الشرع الحنيف وابتعدوا عن المنهج العظيم والمنبع الصافي والمنهل الروي اللي هو القرآن وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكلما ابتعد الإنسان عن هذا المعين الصافي كلما قل حظه من هذه الحكمة التي بها السيادة والريادة والرئاسة في الناس، أحسن الله إليكم. كان عبدا أسودا حبشيا قصيرا عظيم الشفتين مشقق القدمين، لكنه كان ذاك الذي إذا تكلم أقبل الناس إليه بكليتهم، أحسن الله إليكم. إذن ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله. لأجل أن أعطاه الله تعالى الحكمة أمره أن يشكره سبحانه. ولهذا ينبغي للمرء كذلك أن يتأمل في هذه العطايا فيشكرها لله تعالى. وما ينبغي للعبد أن يكفر هذه النعم الحاصلة، وسواء كانت نعما مطلقة أو نعما مقيدة، وسواء كان المقصود بالنعم الهداية إلى الإسلام والسنة، أو المقصود بالنعم ما يعطاه العبد من السلامة في الأبدان والهداية إلى فعل الطاعات والقربات واجتناب المعاصي والسيئات. إذن الحكمة، فلزاما على العبد أن يشكر ربه سبحانه تبارك وتعالى. فكيف يشكر العبد ربه على هذه المنن الحاصلة والنعم النازلة أحسن الله إليكم؟ يشكرها بقلبه وبلسانه وبجوارحه. أما عن حقيقة الشكر فقد قال الأئمة والعلماء: حقيقته الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. الاعتراف بهذه النعم الحاصلة من المولى الكريم سبحانه وتبارك وتعالى على وجه الخضوع لأمره سبحانه وتبارك وتعالى والذلة بين يديه سبحانه ومحبته جل وعز. وتأمل في عبارات ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنها ماتعة جدا تؤدي بك إلى إدراك حقيقة الشكر المطلوب منك أحسن الله إليك. لأن كثيرا من الناس يقول: أشكر الله، الحمد لله على الكفاف والعفاف. تنوعت عباراتهم، نعم، وهذه العبارات تلعنها أفعالهم. لأنه يقول: أشكر الله وهو لا يصلي، أشكر الله وهو يسب الله، أشكر الله وهو يشرب الخمر، أشكر الله ويصنع الموبقات والعظائم. فهل شكر هذا ربه سبحانه تبارك وتعالى؟ يقول ابن القيم رحمه الله: فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكره. الرجل إذا جهل بأن هذه منة ونعمة من الله، هل يكون شاكرا؟ لا أبدا، هذا ليس بشكر أبدا. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن عرف الآن النعمة، عرفها ولم يعرف المنعم بها، أدرك أن هذه نعمة يتقلب فيها لكنه لم يسديها إلى المنعم بها وهو الرب سبحانه وتبارك وتعالى، لم يكن شاكرا لهذه النعمة. ومن عرف النعمة والمنعم ولكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمته المنعم عليه بها. تأمل أحسن الله إليك، الرجل عرف النعمة والمنعم لكنه جحد جحود عظيم، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي، سبحان ربي العظيم. ومن عرف النعمة والمنعم ثم أقر بها ولم يجحدها لكنه لم يخضع لأمره ولم يذل لسلطانه سبحانه وتبارك وتعالى، هذا أيضا لم يشكرها. ومن عرفها وعرف المنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محاب الله تعالى سبحانه وطاعته، فهذا هو الشاكر لها، ذكره ابن القيم في طريق الهجرتين. هذا ليظهر لك أحسن الله إليك حقيقة الشكر، وأنه ليس نطق باللسان فحسب، بل ينبغي في قلبك أن تعترف أنها من الله. ولولاه سبحانه لما رحت ولما جئت، ولولاه سبحانه لكنت من الهالكين، ولولاه لكنت من الكافرين، ولولاه لكنت حجرا، ولولاه لكنت وكنت. فلما أنعم عليك كنت مسلما سنيا موحدا متبعا ذاكرا أصحاب النبي بالمحامد، وهكذا أحسن الله إليكم. أبو حازم سأله سائل فقال: ما شكر العينين؟ كيف يشكر الإنسان ربه لأجل هذه النعمة؟ ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن رأيت بهما شرا سترته. إذن هذا شكر الرب على هذه النعمة، إذا رأيت خيرا فعطر به المجالس، وإذا رأيت شرا سترته وكتمت حتى لا يشيع في الناس. قال فما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ بهما ما ليس لهما، ولا تمنع حقا لله هو فيهما. لا تأخذ شيئا لا يحل لك، ولا تمنع شيئا هو حق من الله تعالى عليك. قال: فما شكر هذا البطن؟ قال: أن يكون أسفله طعاما وأعلاه علما. قال: فما شكر الفرج؟ قال: كما قال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال: فما شكر الرجلين؟ قال: إذا رأيت حيا غبطته واستعملت بهما عمله، وإذا رأيت ميتا مقدته وكففتهما عن عمله. وأنت شاكر لله، فأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه، فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج والمطر. تأمل، من شكر بلسانه ولم تشكر جوارحه كان كمن له كساء أخذ بطرف منه وظل عاريا، ما يقيه الكساء لا الثلج ولا المطر ولا البرد. ونسأل الله السلامة والعافية من الفقه المنكوس، والله تعالى المستعان. وربك سبحانه يفرح بك سبحانه لأجل ذكرك هذه النعم. ولهذا قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فأمر سبحانه تبارك وتعالى وبين سبحانه أنه يفرح لفرح العبد على هذا الإنعام، بل هو سبحانه تبارك وتعالى الذي يثيب العباد بالثواب الجزيل، وهو صاحب العطاء والمنن سبحانه تبارك وتعالى. قال: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. سبحان الله، لماذا ذكر هذا الكلام عند هذا الموطن بالذات؟ لأن الإنسان قد تراه يشكر وكأنه يمتن على ربه بشكره وذكره وعبادته، والله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين سبحانه تبارك وتعالى. ولهذا بين: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. أنت ما تنفع ربك بشكره ولا بأداء الصلاة له ولا بأداء الصيام له ولا بالانتهاء عن المعاصي والسيئات، بل تنفع نفسك أيها الكريم، وهو يحب منك ذلك جل وعز. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي لا غبار عليه، قال: يا ابن آدم، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، تأمل، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك؟ قال: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. حين لو اجتمع الإنس والجن من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما زدنا في ملك الله شيئا. ويقابل هذا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، نعم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. سبحان الله. إذن صلاحك إنما تنتفع به لنفسك، وفسادك إنما تضر به نفسك. فراقب ربك سبحانه تبارك وتعالى، واجتهد في إصابة الحق، فإذا زلت منك القدم فبادر بالرجوع إلى علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى. إذا قصرت في طاعته فاعلم أنه يتوب على من تاب، وإذا أخطأت في حقه سبحانه فراكبت العظائم والمعاصي والسيئات فبادر بالرجوع من قريب، فإنه يغفر الذنوب جميعا سبحانه ولا يبالي. ولهذا قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني يعمل السوء ويدرك أنه عصى الرب، ثم يجد في نفسه حرقة لأنه ينظر إلى عظمة من يعصي وهو الله، فيبادر بالرجوع إلى علام الغيوب فيتوب الله تعالى عليه. وقال الله تعالى في آية أخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذه الآية من عظيم تلك الآيات المرغبة فيما عند الله تعالى، من أعظم الآيات التي تدغدغ هذه القلوب وهذه العواطف لترجع إلى ربها سبحانه وبارئها جل وعلا، من أرجى آيات القرآن العظيم. يعني ذنوب متنوعة كبيرة صغيرة عظيمة كثيرة، ومع ذلك إذا قلت يا رب اغفر لي غفر الله لك سبحانه تبارك وتعالى، ولا يبالي سبحانه جل وعز، هذه منة من الله علينا. وانظروا يا رعاكم الله، شرنا إليه صاعد. إذا كانت لك 10 ذنوب فحسب، هي بالنسبة إليك قليلة لكنها عظيمة. تأمل 10 و10 و10 خلق الله عز وجل، أمرهم بين الكفر والنفاق الأكبر والشرك والإلحاد والإسلام، وفي المسلمين معاص وسيئات وشرور وعظائم، كل ذلك حاصل منا. إذن شرنا إليه صاعد، وتأمل إلى هذه المنن النازلة، وخيره إلينا نازل سبحانه تبارك وتعالى، وهو الرحيم الغفور سبحانه جل وعز. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. انظر إلى هذا السر الذي بين قوله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. غني لأنه لا تضره معصية العاصين، ولا تنفعه طاعة الطائعين. نعم، غني الحميد، الحميد بمعنى حامد، فهو الذي يحمد العباد على إحسانهم وطاعتهم وترك المعاصي والسيئات. وحميد بمعنى محمود، أي الذي يحمده العباد على إنعامه سبحانه تبارك وتعالى. هذا هو السر الذي لأجله ختمت هذه الآية بقوله وهو الغني الحميد. فهو غني عن طاعة الطائعين، ما تنفعه، ما تزيد في ملكه، وغني عن معصية العاصين، ما تضره معاصيهم، وإنما من أطاع فإنما انتفع لنفسه، ومن عصى فإنما أضر بنفسه في الدنيا والآخرة. ثم قال الغني الحميد، أي الذي يحمد العباد على حسن أفعالهم لأنهم جاهدوا وأطاعوا، فهو يحمد لهم تلك الطاعات والقربات ويجازيهم عليها ويثيبهم عليها بالدرجات والحسنات. وحميد بمعنى أحسن الله إليكم محمود، أي أن العباد كذلك يحمدون الله تعالى على هذا الإنعام المتنوع المطلق والمقيد، المقيد أو المطلق بالهداية إلى الإسلام والسنة وطريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمطلق في كل هذه النعم التي يحويها إكرام الرب سبحانه تبارك وتعالى على العباد. فنسأل الله تعالى أن يوزعنا شكره ويعيذنا من كفران هذه النعم، إنه سميع مجيب. قال وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، قيل إن ابن لقمان كان كافرا، فعمد إليه يعظه ويذكره، فكانت وصية لقمان الحكيم لابنه تلك الكلمات الرقيقة. تأمل، كلها كلمات ليس فيها غلظة ولا شدة ولا استعمال هذه الجوارح بالضرب والأذية، بل هي في مقامها، مقام نصح وتذكير ووصية. فهو ينتقي أسنى العبارات، وهو ينتقي أطيب الكلمات، تلك الكلمات التي تنبع من قلب الرحيم، تلك الكلمات التي امتلأت حنانا وعطفا على هذا الابن أحسن الله إليكم، فخرجت تلك الكلمات من قلب هذا الصالح لتسكن في فؤاد هذا الابن، لينصاع لأمر الله تعالى وينزل عند طاعة الرب سبحانه جل وعز. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإنك لا تتفاجأ أيها الكريم، أنبياء الله من لدن نوح عليه السلام كلهم على الوصية بالتوحيد والأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. كل دعوات الأنبياء من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم مفتاحها أساسها توحيد الله تعالى الذي مقتضاه النهي عن الشرك. هذه دعوات الأنبياء. كم كان بين نوح وإبراهيم، كم كان بين إبراهيم وموسى عليه السلام، كم كان بين موسى عيسى عليه السلام، كم كان بين عيسى عليه السلام والنبي الأمين خاتم الرسل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. انظر إلى تلك القرون العظيمة، كم مكث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى ماذا؟ إلى لا إله إلا الله، سبحان الله. وظل الأساس واحدا. جاء إبراهيم فاختلف الأقوام واختلف الزمن، والأساس واحد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وصولا إلى موسى عليه السلام، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا إلى عيسى عليه السلام، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وجاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مفتاحها أساسها التوحيد، سبحان الله. قال الله تعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، سبحان الله. إذن جاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بماذا؟ بتوحيد الله عز وجل وعبادته وطاعته سبحانه، والانتهاء عن الشرك، أي صرف العبادات لغير الله جل وعز. طيب، هذه بداية دعوته. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم غير، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأساس آخر في آخر دعوته وخاتمة دعوته صلى الله عليه وسلم. إذا تصفحت سيرته وطالعت كتب السيرة، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم دعوته بمثل ما بدأ به الدعوة. قبل 5 أيام من وفاته صلى الله عليه وسلم جعل يقول، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر، تقول عائشة، مما صنعوا، رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق ولعن الله شانيها. تخبرك عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أيام قبل وفاته جعل يقول، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني إذا مات فيهم النبي، كما جاء في حديث آخر، حديث أم سلمة، لما ذهبوا إلى الحبشة ورأوا ما في الكنائس من الصور والتماثيل، قال أولئك كان إذا مات فيهم الصالح والنبي بنوا على قبره مسجدا. يعني لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي إذا مات الميت جاءوا إلى قبره فصلوا عند قبره، أو دعوا المقبور، أو إلى كل ذلك من صور اتخاذ القبور مساجد. إذن كيف ختم النبي صلى الله عليه وسلم دعوته؟ بمثل ما ابتدأها به. ما هو السر الآن في ذلك؟ ألم يطمئن الإيمان والإسلام في قلوب أصحابه؟ ألم يكونوا على التوحيد الخالص؟ ألم يكونوا قمة في العبادة حتى سجل الله تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه؟ ألم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض؟ ألم يقل الله تعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ إذن الصحابة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم كانوا قمة، كانوا شموس الهدى ومصابيح الدجى، كانوا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من بلغ هذا الدين، هم من بلغ هذا الدين، فلم يصل إلينا هذا الدين إلا عن طريقهم. وكل من ادعى أن الإسلام وصله عن غير طريق هؤلاء المصلحين والهداة المهتدين فأبغضه لله رب العالمين، لأن حب الصحابة دين، ولعن الصحابة ولعن الصحابة زندقة ونفاق. بل إن سب أبا بكر وعمر وعثمان وهؤلاء الأماجد، بخاصة منهم أبو بكر وعثمان، كفر بالله رب العالمين. فكيف بمن سب أمهات المؤمنين من عائشة، وسمي من شئت من زوجاته صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى مبينا أنهن من آل بيته وأزواجه أمهاتهم، وهي آية يعجز الرافضي أن يحرك ساكنا تجاهها إلا أن يقول لأصحابه، نعم، يتبجح بأن القرآن محرف وفيه زيادة ونقص، هذه من الآيات المحرفة. وأزواجه أمهاتهم، فهن أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. أحببت أن أقول ختم النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، حتى عند الصالحين ممن كان قبلنا من الأمم. لقمان الحكيم مفتاح دعوتي، أساس دعوتي، أساس وصيته لابنه ألا تشرك بالله، سبحان الله. ولهذا قال العلماء أساس الدعوة الحق الذي ينبغي أن يكون الابتناء عليه هو التوحيد، وكل دعوة ليس أساسها التوحيد فهي على شفا جرف نهار، لا قيمة له ولا اعتبار به، إنما هو في الظاهر يوشك أن تأتي عليه ريح دون الشدة، ليست شديدة، ريح خافتة، ريح يسيرة، فتهز ذلك البنيان من أساسه. أما الأساس الذي لا يتزحزح ولا يتبدل والذي ينبغي أن تقوم عليه الدعوات الصادقة هو توحيد الرب سبحانه تبارك وتعالى والإتيان به على طريقة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. إذن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه لا تشرك بالله، ينهاه عن الشرك لا تشرك بالله، والنهي عن الشيء أمر بضده والأمر بالشيء نهي عن ضده. لما نهى عن الشرك إذن أمره بالتوحيد، ولما يأمر الله تعالى بالتوحيد نهي عن الشرك، هذا هو الأمر. إذا أمر بشيء فهو نهي عن ضده، إذا أمر بالتوحيد فهو نهي عن الشرك، وإذا أمر نهى عن الشرك فهو أمر بالتوحيد. ولهذا لا يستقيم لأحد كائنا من كان التوحيد على الرغم من نطقه بلا إله إلا الله محمد رسول الله وإقامته للصلاة وإتيانه بالزكاة وصيامه لرمضان وهو يشرك مع إتيانه بذلك بالله تعالى، ما تنفعه هذه الأعمال. الرجل يصلي ويصوم يقول أنا موحد، ثم يذبح لغير الله ويسجد لغير الله ويطوف بالقبور والأضرحة، هذه أعمال المشركين وليست بأعمال الموحدين. ولهذا التوحيد، ما هو التوحيد؟ أن تأتي بلا إله إلا الله التي معناها لا معبود بحق إلا الله تعالى. تقول لا معبود بحق إلا الله، معنى كل حاجة هي طاعة قربة لله اجعلها لربك سبحانه، فالذبح عبادة وطاعة. لماذا يذبح الإنسان للجن على عتبة الدار والابتناء الجديد؟ الذبح عبادة. لعن الله من ذبح لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، عبادة خالصة. الدعاء عبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عبادة. فلماذا يأتي الإنسان يدعو المقبور، يا سيدي عبد القادر، يا سيدي كذا، هذا دعاء بغير الله وهذا شرك به سبحانه تبارك وتعالى. فتأمل وكن على بينة وبصيرة أحسن الله إليك. متى ينتفع الإنسان بلا إله إلا الله؟ بأن يقولها يعتقد معناها، يعمل بمقتضاها من صرف العبادة له سبحانه، وأن يبرأ من الشرك والمشركين. ينبغي له أن يتبرأ من الشرك وسائر المشركين أحسن الله إليكم. وتأمل في عبارة لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. لماذا بادر عثمان، لماذا عفوا بادر لقمان إلى الإنكار على ولده وتحذيره من الشرك؟ لأنه ظلم عظيم وعاقبة العظيم وخيمة، فهو أكبر الظلم على الإطلاق. إذا جئت إلى تحديد مراتب الظلم فأعظمه الشرك بالله، ثم الظلم الذي فيه التعدي على الآخرين، ثم الظلم الذي هو لنفسك، إذا جئت في ترتيبها فأعظم الظلم على الإطلاق أن يجعل الإنسان لله ندا وهو خلقه. ولهذا تأمل في هذه الآيات النازلة على قلب الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وانظر إلى هذا التمثيل للمشرك، فإنه من أبشع التمثيل وإنه من أفجع التمثيل أحسن الله إليك. يقول الله عز وجل مبينا ذلك، قال إنه، قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لا إله إلا الله. تأمل رجل يصعد إلى عمارة أو من شاهق فيلقي بنفسه، ما الذي سيحصل لهذا الرجل؟ يقينا الموت، يعني يقينا الموت. لكن على الرغم من ذلك انظر ما الذي يحصل له، تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق كما يحصل لهذه الورقة التي تتلاعب بها الريح، فرجل ساقط لا قيمة له بل هو في سواء الجحيم. لكن تأمل إلى هذه الآية الآتية والتي فيها أن الله تعالى سبحانه يحذر أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، ما هو أتباع الأنبياء، يحذر أنبياءه. قال الله تعالى في سورة الزمر: قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. تأمل الآن: ولقد أوحي إليك أي يا نبي الله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي من سائر الأنبياء والرسل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أنبياء الله، نعم أنبياء الله. فتأمل، هذا وعيد من الله تعالى سبحانه. تأمل، يقول: قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك يا نبي الله وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، فالشرك نقيصة بل تساوي الكفر به سبحانه تبارك وتعالى. ولا حظ لمشرك ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا تلبس بأفعال المشركين، لا حظ له، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسعود كما في الصحيح، قال: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الذنوب تتفاوت، أي الذنب أعظم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك لا إله إلا الله. إذن النهي عن الشرك لا تشرك بالله عبارة مطلقة، عبارة مطلقة، فهي شاملة للشرك الأكبر والأصغر، لأن الشرك الأكبر يخرج المرء من ملة الإسلام إلا ملة الكفران، ولا يقبل الله تعالى من المشرك صرفا ولا عدلا، بل هو في النار خالدا مخلدا فيها إلى فخالدا مخلدا فيه. وهي نهي عن الشرك الأصغر، وصاحب الشرك الأصغر عمله الذي أشرك فيه حابط، يعذبه الله تعالى لأجله ما يعفو عنه إلا إذا تاب. ومصداق ذلك قوله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن تيمية في بعض أقواله لما تنوعت عباراته: إن الله لا يغفر أن يشرك به شركا أكبر أو أصغر. الشرك الأكبر لا يغفره أبد الآبدين، والشرك الأصغر يعذب الله تعالى صاحبه عليه في النار ثم يدخل جنة النعيم. إن صاحب الشرك الأكبر الأصغر لا يخرج من ملة الإسلام. ولهذا يقول الله عز وجل للمرائين، أي لمن جاء بالشرك الأصغر: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون هل تجدون عندهم جزاء. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العالمين: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا لبيان أن الإنسان لا بد له أن يراقب الملك الديان سبحانه تبارك وتعالى في قوله وفعله وخطراته، أحسن الله إليكم. آية من كتاب الله عز وجل: لما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وجد كثير من الصحابة في أنفسهم الحرج ولاموا أنفسهم وحصل لهم البأس وشدة نازلة، من كتاب الله عز وجل داوى النبي صلى الله عليه وسلم النفوس بهذه الآية من كتاب الله عز وجل. لما حصل فيها اليأس والبأس جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: إن الشرك لظلم عظيم. ما هي هذه الآية؟ التي هي من سورة الأنعام. نعم، أحسنت. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية نزلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالصاعقة. لماذا؟ فوجدوا في أنفسهم وجدا حسرة، فقالوا وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، لأنها مطلق الظلم. فقال ليس ذلك، وإنما اقرأوا قول العبد الصالح، وهذا دليل عدم نبوته، اقرأوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالمقصود بالظلم في الآية الأولى هو الشرك به سبحانه تبارك وتعالى، أي الذين آمنوا ولم يخلطوا بشاشة إيمانهم بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال تعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلى المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من ناب إلي إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. جاءت الوصية الآن بمن؟ بالوالدين. وأريد أن تفتح لي سمعك إلى كلام لابن باديس رحمه الله تعالى في هذا المقام، وهو كلام ماتع منه رحمه الله تعالى في آيات كثيرة. أنشكر لي ولوالديك، وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وما زالت الوصية الآمرة بلزوم التوحيد وطاعة الوالدين. تأمل، بل والنهي عن الشرك وعقوق الوالدين. ما زالت هذه الوصية تجمع بين الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى الوالدين. لماذا؟ لمكانة الوالدين. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول ابن باديس رحمه الله تعالى مبينا السر في هذا الاقتران، قال الله هو الخالق، والوالدان وضع الله هما السبب المباشر في التخليق. يعني من الذي أوجدك؟ الخالق هو الله، لكن خرجت من يعني بطن أمك وكنت من ماء مهين. إذن الله هو الخالق والوالدان السبب المباشر في التخليق. الله هو المبتدي بالنعم من غير عمل سابق، خلقك وهو ينعم عليك، لأن الآن أحسن إلى حاتم فيحسن إلي. تأمل، فبيننا إحسان متبادل. الله عز وجل هو الذي خلقك امتن عليك بذلك، وهو الآن يعطيك سبحانه من النعم ما لا يحصى، إن تعد نعمة الله لا تحصوها. تأمل الآن، قال والله هو المبتدي بالنعم من غير عمل سابق، وهما يبتدئان بالإحسان من غير إحسان تقدم. يعني خرجت من بطن أمك ويبدأ الإحسان منهما رحمهما الله تعالى أحياء كانوا أو ميتين. نعم، والله يرحم ويلطف، وهو الغني عن مخلوقاته، وهم الفقراء إليه، العباد يفتقرون إلى الله، وهما يكنفان بالرحمة واللطف الولد، وهما في غنى عنه وهو في افتقار إليهما. والله يوالي إحسانه ولا يطلب الجزاء، وهما يبالغان في الإحسان دون تحصيل الجزاء، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن لأجل هذا خصهما الله عز وجل بهذه المنة، وذكر هذا الاقتران كما في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي هذه الآية نشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. سبحان الله، فلأجل هذا، فهذا الاقتران كان لأجل هذه الضميمة وهذا السر، أحسن الله إليكم. إذن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه في آية أخرى إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، هنا وصينا الإنسان بوالديه أي إحسانا. والإحسان كما ذكر درة الزمن الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله هو إحسان باللسان وإحسان بالأفعال وإحسان بالمال والتفقد والرعاية، فهو الإحسان بعامة، كل ما من شأنه أنه إحسان إلا وينبغي على العبد أن يبادر إليه. فهل من الإحسان أن تقول لوالديك أف؟ هل من الإحسان إلى الوالدين أن تسبهما وأن تشتمهما؟ هل من الإحسان أن تقدم أمر زوجك على أمر الوالدين؟ وهل 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 من الإحسان أن تذهب بوالديك إلى دور العجزة؟ وهل وهل؟ سبحان ربي العظيم، الآية قاضية بأن الإنسان ما يستعمل حتى أدنى ما يطلق عليه أنه أذية وهو أف، أدنى الأذية هي أف، ومع ذلك نهى الله تعالى أن يقابل الرجل والديه بقوله أف ولو كان كافرين خبيثين إلى آخر ما يذكر، لو كان مشركين. ولهذا نزلت الآية في أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد، كانت أمه مشركة، قال كنت بارا بأمي، بارا معنى مطيعا محسنا ملازما خادما عطوفا، كنت بارا بأمي. فقالت له في يوم من الأيام، قالت والله لن آكل وأشرب حتى تترك دين محمد، والله لن آكل وأشرب فأموت فتعير بي، يقال يا قاتل أمي خير، إما أن تترك دين محمد أو أن نستمر في عدم الأكل نصوم لا طعام ولا شراب حتى أموت فيقال يا قاتل أمي تعير بي. قال يا أمه، أو عفوا، مكثت على ذلك أياما، اليوم الأول والثاني والثالث، فبلغ منها الجهد، فجاء إليها قال يا أمه والله لو كانت لك 100 نفس على أن تخرج واحدة واحدة على أن أكفر بدين محمد ما فعلت، فإن شئت فصومي وإن شئت فكولي. قال كنت بارا، ما زال مستمرا في البر بها، لكن ما يترك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما، إنما الطاعة في المعروف. ولكن ومع ذلك يستمر الإنسان في البر بالوالدين. ولهذا انظر إلى إبراهيم عليه السلام، والده كان يصنع الأصنام، هو الذي يصنعها ويوجدها فيعبدها الناس، هو الذي يستقدمها إلى الأسواق فيبيعها، هو الذي يروج لهذا الضلال والكفر المبين والشرك العظيم. ومع ذلك انظر إلى لسان إبراهيم عليه السلام، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي يا أبتي، سبحان الله، والواحد فينا ما يستطيع حتى يقول بابا يا أبتي، أنت في حقيقة أمرك لست مسؤولا عن تصرفات والديك، يعني لعله يتعاطى الخمر، لعله يتعاطى بعض المخالفات، لعله لعله لعله، لكن لست مسؤولا عن تصرفاته ولا عن أقواله، إنما يسألك الله تعالى عن أقوالك وأفعالك. يسألك الله عز وجل يوم القيامة يقول لك لماذا والدك كان لا يصلي، يسألك لماذا لم تبث فيه هذه الهداية، لماذا لم تحاول معه برفق، لماذا لم تتخذ الأسباب الممكنة، لماذا لم تدعو ربك سبحانه، يسألك أنت. ويسأله هو عن تركه للصلاة، ما يسألك الله عز وجل عن معاكسته للنساء أو شربه الخمر، إنما يسأله هو عن ذلك، ويسألك أنت إذا قصرت في النصيحة والبيان. تأمل، بعض الناس يتألم قلبه ويعتصر قلبه لأن والده إما يشرب خمر أو يصنع، نقول ليس عليك هداهم، فما يضرك أنه يصنع كذا، الذي ينبغي أن تجد فيه الحصرة هل اتخذت الأسباب للوصول إلى قلبه، ما الذي بذلته لهذا الذي تحب، الذي أعطاك أعظم شيء بالنسبة إليه، صرت إلى هذه الحياة وبذل ما بذل فيك من الإنفاق والرعاية وحرمان أنفسهما من الخير حتى صرت عظيما، ما الذي الآن بذلته وبذرته في سبيلهما، ما الذي صنعته، هل أنت تدعو لهما بالليل، هل أنت تذكرهما بالخير؟ هل أنت تتحين الفرصة للوصول إلى قلبيهما لبث هذا الخير فيهما؟ هذا الذي يسألك الله عز وجل عنه، أحسن الله إليك. وبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية، هو يسأل يريد أن يصلي والده، ويريد أن لا يشرب الخمر والده، وتراه يعقه ويصرخ في وجهه، أبي هذا يغير المنكر؟ يغير المنكر بمثل هذا المنكر الذي ينكره ربنا سبحانه تبارك وتعالى. سبحان الله، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أسلم في السنة 7، يعني تأخر إسلامه. كان يأتي إلى أمه: يا أماه، الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكرها بالمحاسن. فتسب النبي صلى الله عليه وسلم، ينقبض قلبه، يرجع. في يوم من الأيام أسمعته في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره، سبحان الله، شدة بلية. خرج من عندها يبكي رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليذكر من حال أمه، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع من توه، جاء ليطرق الباب، وطرق الباب قال: سمعت خضخضة الماء، أي صوت الماء، لما يرفع الإنسان الماء يغتسل صوت الماء يسمى خضخضة. قال: فسمعت خضخضة الماء، فقالت: على رسلك يا أبا هريرة، إلا تدخل. ثم لما دخل قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نصف ساعة كان بين ذهابه ورجوعه، ساعة ساعتين، الهداية بيد الله تعالى. قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم في شأن عمه: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فمفاتيح القلوب بيد علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا، على الرغم من مخالفتهما وانحرافهما عليك بالمصاحبة الحسنة. أسماء رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أمي جاءت راغبة، وفي رواية قالت راغمة، راغبة أي في صلتي وعطائي. لما جاءت لأعطيها وأنفق عليها، راغبة. في رواية راغمة أي لا تريد الدخول في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك، أي عليك بالإحسان. سبحان الله، بهذا يأمر الإسلام، أي بالمعالي. وذكر الله تعالى من شأن الأنبياء في القرآن العظيم في الإحسان إلى الوالدين، قال عن يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وعن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا. وهكذا عن إبراهيم عليه السلام في دعائه لوالديه. وهكذا عن بعض أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، بل في قصص الصالحين ما هو أعظم. ولهذا قال: واتبع سبيل من ناب إلي، أي سبيل الصالحين الأنبياء في برهما بوالديهما، كإبراهيم عليه السلام الذي ذكر الله تعالى من خبره. وعند السلف الشيء العظيم، أبو حنيفة النعمان كانت تقول له أمه: خذني عند الشيخ الفلاني، هو من علماء الإسلام، وتأمره أن يأخذها إلى ذلك العالم تأخذ منه الفتوى، فيحملها ويذهب إلى العالم فتأخذ منه الفتوى ويرجع، مع أنه عالم الناس يرجعون إليه. ومع ذلك حتى لا يعق أمه. وابن عساكر رحمه الله تعالى تواعد مع بعض أصحابه على أن يأتيهم في يوم معلوم ليفقههم ويعلمهم، فتأخر مجيئه، فلما سئل قال: منعتني أمي. يوم تقول للرجل قل له منعتني أمي، يضحك عليك. ولا يقول ابن والده: والدي يعني تواعدت مع أصحابي كذا، يقول: لا ما تروحش، يقلب الطابلة. سبحان ربي العظيم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء يسأل الجهاد، قال: ففيهما فجاهد. فلزاما على الإنسان أن يعلم علم اليقين أن الشرع به النجاة، وفي الشرع الخير العظيم، أحسن الله إليكم. إذن: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من ناب إلي، إلي مرجعكم، أي كلكم جميعكم، فأنبئكم بما كنتم تعملون، أي يجازيكم سبحانه تبارك وتعالى على أعمالكم، إن خيرا فخيرا إن شرا فشرا، والله تعالى المستعان. ثم قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وهذه أيضا الآية تتعلق بالعقيدة، وهي تتعلق بمراقبة الله تعالى سبحانه، وهي أن الإنسان سواء كان في الخلوة أو في الخلطة، سواء كان ينطق بلسانه فيسمعه الغير، أو في قلبه في كوامن نفسه، فإن الله تعالى عليم بذات الصدور، وهو مطلع على سائر أعمالكم، وهو سبحانه تبارك وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالذي جعل أعمال بني آدم في كتاب مبين فيعجز أن يحاسبهم على ذلك؟ بل قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا بني، إياك راقب الله تعالى، إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي من الطاعات أو من المعاصي والسيئات، إنها إن تك مثقال حبة، أي شيء يسير لا يدرك بالعين، فتكن في صخرة في قلبها ولبها أو في السماوات أو في الأرض ملقات في هذه الفلات يأتي بها الله، لتكون في ميزان حسناتك أو في كفة سيئاتك. لا إله إلا الله، سبحان ربي العظيم. قال الإمام أحمد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفيه عنه يغيب. ربك سبحانه تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، وربك سبحانه تبارك وتعالى لا ينفع معه إلا الصدق، إلا الصدق. فإذا كنت صادقا فإن الله تعالى يعطيك ولو بعد حين، سبحانه جل وعز. ثم انتقل أو قبل ذلك قال: إن الله لطيف خبير، أي لطيف بكم على الرغم من إساءتكم، لطيف بكم أي على الرغم من تقصيركم، لطيف بكم على الرغم من تضييعكم، يعني تعصي ولم ينتقم منك، ما زال الحبل ممدود، تعصي وما زال سبحانه تبارك وتعالى ينتظر منك الرجوع والإنابة والتوبة. ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. هذه الآية من أعظم الآيات، كذلك آياته كلها أعظم عظيمة. تأمل: ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا، تفعل معصية تأخذ الجزاء، ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن من منته على العباد ورحمته بالعباد ولطفه بالعباد أنه أرجأنا سبحانه، أنه أرجأنا سبحانه، ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى لعلهم يرجعون، يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، أي بأعمالهم عليم بأقوالهم وأفعالهم وما في قلوبهم. إذن إن الله تعالى كان، إن الله لطيفا، إن الله لطيف خبير، لطيف بكم على الرغم من إساءتكم وتضييعكم فهو يعفو ويصفح، خبير بأحوالكم وأقوالكم سبحانه تبارك وتعالى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يا بني أقم الصلاة، لم يقل يا بني صلي، وإنما قال يا بني أقم الصلاة، لأن ثمة فرق بين مجرد الصلاة وإقامة الصلاة. الصلاة معناها الإتيان بهذه الحركات، فقد يأتي بها الإنسان جوفاء خالية عن لبها وأساسها، وقد يأتي بها الإنسان بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها وبخشوعها، يتدبر في ألفاظها، يشاكر النبي صلى الله عليه وسلم في أدائها، هذا هو المقيم للصلاة، وهذا الذي يقبل الله تعالى منه سبحانه جل وعز. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد قال عمر الفاروق: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فتركها ذنب عظيم، والمجيء بها من أعظم القربات. فالصلاة من أعظم الطاعات البدنية، أحسن الله إليكم. ولهذا تأمل في أن الإنسان أول ما يحاسب عليه يوم القيامة ماذا؟ الصلاة. فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. لا إله إلا الله. ولهذا الإنسان يبذل قصارى جهده لأداء هذه العبادة على وفق ما جاءت به السنة، يخلصها لله تبارك وتعالى. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هذه العبادة العظيمة والشعيرة العظيمة التي هي من شعائر الإسلام، التي زكى الله تعالى أمة الإسلام لأجلها. قال الله تعالى مبينا حال هذه الشعيرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبحان الله. فزكى الله تعالى هذه الأمة لأجل أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وذم الله طائفة من بني إسرائيل كانوا كما أخبر ربنا في القرآن العظيم لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. والرجل يأمر بالمعروف في بيته، والرجل في سوقه، والرجل في عمله، وهكذا يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق تلك القاعدة التي ذكرها الأئمة والعلماء. ليس فيها تهور ولا شدة، وليس فيها استعمال للكلمات الخالية عن العلم النافع والخالية عن الأسوة والقدوة، بل من انبرى لتغيير المنكر ينبغي أن يكون عالما بذلك المنكر، عالما بنفسية صاحب المنكر، عالما بزمانه ووقته، لا يأتي بمفسدة تكون أعظم من المصلحة التي كان يؤملها ويرجوها. وهكذا ابن تيمية رحمه الله كان مع بعض أصحابه، فمر على جماعة من التتار الذين اجتاحوا ديار المسلمين واحتلوها، فإذا بهم يشربون الخمر جهارا نهارا. فقال هؤلاء لابن تيمية رحمه الله: ألا تغير هذا المنكر؟ هذا منكر ينبغي تغييره. وقد عرف ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه ذلك الرجل المجاهد الذي يغير المنكر جهده. فقال: دعوهم دعوهم، منكر عظيم. قال: فإنما هم عليه يمنعهم من تقتيل المسلمين. يعني كونهم يشغلون أنفسهم بالخمر هذا أفضل من أن يبقى صاحيا فيقتل المسلمين. سبحان ربي العظيم. فالمصلحة بادية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يطالع كتب أهل الفسق، وعلمت أنك بإنكارك عليه ينتقل منها إلى مطالعة كتب أهل الضلال، فدعه على حاله، فدعه على حاله. ولهذا قلنا الميزان الأساس لما جيت غير منكر، الشرط فيه أن تأتي بمصلحة الراجح. فإذا جئت بمنكر يساوي فلا تفعل، وإذا جئت بشر أعظم فلا تفعل. ولهذا دع الأمر لأهله من طلبة العلم ومن العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبيده الأمر موكول للسلطان ومن ينيبه، وبلسانه إلى العلماء ومن كان قادرا بالحكمة والموعظة الحسنة، وبقلبك، وهذا لعموم الخلق. فيكفي المرء أنه أنكر هذا المنكر في قلبه فمطمئن به، أحسن الله إليكم. واسمع إلى هذه القصة العظيمة من هذا الآمر بالمعروف الذي ذكر ترجمته غير واحد من العلماء، وهو المعروف أحسن الله إليكم بالشهيد. وقد كان يمشي في الناس فإذا رأى من منكرات الصوفية بادر إلى إنكارها وحلق رؤوس أولئك حتى يكونوا معرة لغيرهم. هذا الرجل نقل عنه أنه قال كلمة تكتب له رحمه الله تعالى بماء العين، قال: لئن كان عندي 10 أسهم لأرمين ب9 منها في اليهود أو النصارى، ولأرمين بسهم واحد، أو لأرمين ب9 منها في الروافض والفاطميين، وأرمين بسهم واحد في اليهود. اسمع إلى قصته يذكرها الذهبي رحمه الله. قال أبو ذر الحافظ: نعم، سجنه بنو عبيد، وهو المعروف بابن النابلسي القدوة الإمام الشهيد أبو بكر محمد، أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي. قال رحمه الله تعالى: سمعت الدارقطني يذكره ويبكي ويقول: كان يقول وهو يسلخ، نعم كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال أبو الفرج بن جوزي رحمه الله تعالى كما نقل ذلك الذهبي: أقام جوهر القائد لأبي تميم صاحب مصر أبا بكر النابلسي، وكان ينزل الأكواخ، فقال: بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل عشرة أسهم وجب أن يرمي في الروم سهما وفينا تسعة. فقال: ما قلت هذا. قال: بل قلت إذا كان معه عشرة أسهم وجب أن يرميهم، أي الروافض، بتسعة أسهم والعاشر فيهم، والعاشر فيهم. صحح. قال: أنا ما قلت أرميهم بتسعة والعاشر في الروم، قال: قلت أرميهم بتسعة والعاشر فيهم كذلك. فأمر به ودفعه إلى يهودي، فالشيعة واليهود عملتان أو عملتان لوجه واحد، أو كما يقولون عملة لوجهين لعملة واحدة. فدفعه إلى يهودي فسلخه من مفرق رأسه، فلما بلغ إلى جهة قلبه كأنه تألم فطعنه بسكين. تأمل، كان من آخر كلامه رحمه الله تعالى أنه يرتل تلك الآية المباركة في الكتاب: كان ذلك في الكتاب مسطورا. فهذا في قوله: وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأن الذي يغير المنكر لابد أن تكتنفه الصعاب والعقبات. والله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيمان وعمل صالح، تواصي بالحق أي نشره في الناس، ثم تصبر على ما قد يلحقك من الأذى في سبيل ذلك. ثم جاءت الآية تقول: ولا تصاعر خدك، وفي حفص: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. والمقصود بقوله ولا تصاعر خدك، الصعر داء يصيب الجمل في عنقه بحيث أنه ما يستطيع أن يخفض عنقه، يبقى هكذا، وهي مشية الطاووس لما يختال في مشيته هكذا. ولهذا المتكبر إنما يمشي هكذا كأن الناس دونه، كأنه أعظم الناس، كأنه أعطي المكانة والدالة والمنزلة، وهو أحقر الناس وأتفه الناس، لأنه ينازع الله تعالى في كبريائه وسلطانه سبحانه تبارك وتعالى. إذن هو أتفه الناس وأحقر الناس، والله تعالى سبحانه تبارك وتعالى يقول: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لأن المتكبر عادة ما يختال في مشيته سبحان الله. ولهذا لما جاء أحد أولئك الأمراء والتقى ببعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا تعلم من أنا؟ ألا تعلم من أنا؟ فقال، وهو زين العابدين، قال: بلى أعرفك، أولك نطفة مدرة، وفي وسطك تحمل العذرة، وآخرك جيفة نتنة. فأطرق الرجل رأسه وانصرف. لماذا؟ لأنه عرفه بحقيقته. تتكبر على الناس وتتجبر بسلطانك وإمرتك. قال: أنت أولك نطفة مدرة، أي من ماء مهين، أنت كسائر الناس، وأنت كسائر الناس في بطنك تحمل العذرة، وأنت كسائر الناس لما تموت يؤول أمرك إلى جيفة نتنة. الرجل أدرك حقيقة نفسه وانصرف، والله تعالى المستعان. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ربك سبحانه ما يحب من كان هذا شأنه. الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعنيه ما عذبته، كما نطق بذلك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الصوات لصوت الحمير. نهاه أن يكون متكبرا مختالا في مشيته، ثم جاءه بما ينبغي أن يكون عليه من كامل الآداب، وهي أنه يمشي مشية فيها تواضع ولا يختال في مشيته، مشية فيها السكينة والاقتصاد أحسن الله إليكم، أي امشي قصدا إلى حاجتك وبتؤدة وسكينة. قال الله تعالى: يثني على عباده، أي على عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا هو أمرهم، ما يتكبرون على خلق الله تعالى ولا يمشون هكذا، وإنما طريقتهم في المشي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. العزة لله يعتز بانتمائه إلى الإسلام وانتمائه إلى شريعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. واغضض من صوتك، أي أدبا مع الناس وأدبا مع الله سبحانه تبارك وتعالى. اغضض من صوتك، وبعض الناس يأتي إلى المسجد فينادي بأعلى صوته، اغضض من صوتك. بعض الناس في تجارته يرفع من صوته، لو لم يكن هذا منكرا لما قال الله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. بماذا شبه الله تعالى الذي يرفع صوته من غير حاجة ومن غير دافع ومن غير مسوغ؟ شبهه الله تعالى بأنكر الأصوات، بصوت الحمير أحسن الله إليكم. فلو كان في رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة لما اختص بذلك الحمار الذي قد علمت خسته وبلادته. فلا إله إلا الله، والله تعالى المستعان وحده، وهو الهادي إلى سواء السبيل. سأل الله تعالى جميعا أن يوفقنا، سأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للأخذ بهذه الوصية والنزول عندها. وقد كنت استرسلت في الكلام فتداركت أن الأمر قد داهمنا، فاختصرنا اختصارا. والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالباقية الصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا لتوحيدك، وجنبنا الإشراك بك يا ربي يا عظيم، ووفقنا لطاعة الوالدين، وأن نلزم أمرهما وأن ننتهي عند نهيهما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وفقنا لمراقبتك والنزول عند شرعك، وفقنا للإتيان بهذه الصلاة على الوجه الأكمل الذي يرضيك عنا، واجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الذابين عن شريعتك الرادين على أهل الجهالة والضلالة. نسألك سبحانك يا ربي عظيم أسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغرس في نفوسنا الآداب والأخلاق، وأن تغرس فينا المعالي من الأخلاق. يا ربي إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمعنا عندك في جنة النعيم على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، ومعذرة على هذه الإطالة، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله خيرا الشيخ على ما أمتع وأبدع، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشكره جزيل الشكر على ذلك، كما نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المحاضرة، ونشكر هذا الحضور الكريم على تلبيته الدعوة وصبره وسماعه وانتفاعه بالمحاضرة. والله نسأل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعلمنا ما ينفعنا. تجدون هذه المادة الصوتية مسجلة ومرفوعة على صفحة الجمعية على الفيسبوك، كما يسرنا أن نبشركم بمحاضرة تعقد يوم الخميس المقبل بإذن الله للشيخ خالد حمودة في نفس التوقيت وفي نفس القاعة، بعنوان عناية الإسلام باليتامى. يتفضل الشيخ.
والله نهتبلها فرصة لندعو لكل من يسر هذه اللقاءات والاجتماعات، سأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يطيل أعمارهم في طاعته سبحانه، وأن يحفظهم في زوجاتهم وذرياتهم ولأهاليهم. سأل الله تعالى أن يكثر منهم هذا العطاء وهذا التيسير، فكونوا معهم ما داموا على الخير قائمين، وكونوا معهم ما داموا ييسرون هذا الخير العظيم. والله نسأل أن يرحمهم وأن يعفو عنهم وأن يجبر كسرهم وأن يوفقهم لطاعته سبحانه وتبارك وتعالى، وأن يوفق سائر إخواننا لذلك. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت الأرض والسماوات، اللهم لئن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين. وبارك الله فيكم أجمعين وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.